بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالحاضرين والمشاهدين الكرام، ويسرنا في هذا اللقاء أن نتناول أيضا بعض آيات من سورة الفرقان، وسيدور حديثي في هذه الآيات حول محورين إن شاء الله تبارك وتعالى. المحور الأول بعنوان موقف العابدين والمعبودين من دون الله في يوم الدين. المحور الثاني كفر الكافرين برب العالمين أدى بهم إلى سوء المصير. ولنستمع الآن إلى هذه الآيات من الأخ عبد الرحمن، فليتفضل، جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
أحسنت، جزاك الله خيرا.
وإياكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الكرام، المحور الأول في هذا اللقاء كما سمعتم بعنوان موقف العابدين والمعبودين من دون الله تبارك وتعالى في يوم الدين، وتحته هذه الآيات، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله
فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عما يدور أو عن شيء مما يحدث في يوم الدين، وهنا يذكر تبكيته وتقريعه وتوبيخه لمن عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، لمن توجهوا إلى غير الله عز وجل بالعبادة. يحشرهم رب العالمين سبحانه، يحشر العابدين والمعبودين، ثم يوجه هذا السؤال للعابدين ويوجه أيضا للمعبودين. يقول الله عز وجل أولا للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ هذا الاستفهام ليس معناه أن الله عز وجل لا يعلم أو لم يسبق في علمه هذا، وإنما هو يود أن يقرع وأن يكبت هؤلاء الذين اتخذوا لله تبارك وتعالى الأنداد. وأن يظهر أمرا آخر سأتطرق إليه الآن وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل، وهو أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه ستظهر العداوة بين العابدين والمعبودين في يوم الدين نتيجة هذا الحوار، وستأتي الإشارة إلى ذلك من خلال آيات القرآن الكريم التي سنتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. يوجه السؤال لهؤلاء القوم الذين عبدوا من دون الله أي المعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ هل أنتم أضللتم العباد الذين توجهوا إليكم بالعبادة، أم أنهم هم الذين ضلوا عن صراط الله المستقيم؟ وما كان ينبغي لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى أن يتوجهوا إلى غير الله عز وجل بالعبادة بحال من الأحوال؟ ولذلك هنا رب العالمين في الآية التالية مباشرة بعدما طرح وذكر هذا السؤال للمعبودين في يوم القيامة يخبر جوابهم وما سيدور بين العابد وبين المعبود في يوم الدين. مباشرة يقول: هؤلاء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، وخاصة الذين لا يرضون هذه العبادة، وهذا شيء لابد من التنبيه عليه، لأن بعض الناس قد يدعو أتباعه إلى أن يعبدوه، فهذا مصيره ومصيرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى في نار جهنم. وهؤلاء أي الذين وافقوا ورضوا بأن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى هم ممن ينطبق عليهم قول الحق تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أما هؤلاء الذين عبدوا ولا يرضون ذلك كما ستأتي الإشارة إلى هذا، سيقولون ما قاله رب العالمين عنهم: قالوا سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يعني لا يحق ولا يجوز، تنزيها لك يا ربنا، إجلالا وعظمة لرب العالمين سبحانه وتعالى، ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، نعبدهم كما نعبدك أو نتوجه إليهم كما نتوجه إليك، ولكن الأمر كما كان وكما حصل، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، نسوا ما أنزلته عليهم في القرآن أو في السنن والمرسلين في سنن المرسلين الذين أرسلت إلى هؤلاء الناس من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هؤلاء حينما يطول عليهم الأمد ويبتعد العهد بهم عن النبوة يغيروا ما نزل عليهم من عند رب العالمين حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، أي كانوا قوما هلكا. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عن الحسن البصري ومالك عن الزهري أنه قال: يعني أنهم قوم لا خير فيهم. هذه الآية قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، في الحقيقة تخبر العداوة التي ستقوم بين العابدين والمعبودين في يوم الدين، وتفيد أيضا أن الذين عبدوا من دون الله عز وجل وهم لا يرضون هذه العبادة سيتبرؤون من العابدين في يوم الدين. وهنا سنجد الحسرة، تلو الحسرة تطرى على قلوب هؤلاء المجرمين الذين اتخذوا من دون الله تبارك وتعالى أندادا. لماذا؟ لأنهم لما توجهوا إلى هؤلاء المعبودين بالعبادة كانوا يريدون من وراء هذه العبادة نفعا، وكانوا يقصدون من ورائها خيرا، وكانوا يتطلعون إلى تميز. والله عز وجل يخبر في يوم الدين أنه ستقوم عداوة وتحدث وتظهر هذه العداوة بين العابدين والمعبودين في يوم القيامة. وقبل أن أذكر الآيات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، أود أن أقول ما المراد هنا بالمعبودين المذكورين في هذه الآية. المراد بالمعبودين الذين سيسألهم ربهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك. من هم هؤلاء المعبودين الذين وجه إليهم هذا السؤال ونزهوا رب العالمين سبحانه وتعالى عن أن يكونوا دعوا هؤلاء المشركين إلى الوقوع في الشرك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم المراد بهم عزير وعيسى والملائكة، وقد جاء ذكر عبادة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، كما جاء ذكر أيضا لعبادة قوم للملائكة من دون الله عز وجل في القرآن الكريم. فعن الملائكة قال ربنا سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. بنفس المنطق أيضا تنزيها لك يا رب، أنت ولينا من دونهم. إذا كنت أنت يا رب أنت ولينا، أنت ملاذنا، أنت ملجأنا، إليك نرجع ولا نتحرك إلا بأمرك سبحانه، فكيف نأمر هؤلاء أن يتخذون أندادا لك من دونك سبحانك وتعالى. وكذلك أيضا جاء الأمر على هذا النمط، أو جاء ذكر ذلك عن عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولقد وقعت أمة كبيرة في عبادة عيسى عليه السلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يوم الناس هذا. وها هو القرآن الكريم يقرر أن عيسى عبد من دون الله عز وجل، ويقرر أيضا أن عيسى عليه السلام لا يرضى بهذه العبادة، بل إنه سيتبرأ ممن عبدوه في يوم الدين، وعندئذ ستكون الحسرة والندامة. عيسى عليه السلام حينما يقول الله له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أول كلمة يقولها عيسى عليه السلام أنه ينزه ربه سبحانه وتعالى عن أن يقول شيئا من ذلك ما يليق به، وهو نبي من قبل الله عز وجل يدعو إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بالعبادة، أن يدعو قومه إلى أن يعبدوه وإلى أن يعبدوا أمه من دون الله عز وجل. ولذلك في هذا المشهد الذي سيكون في يوم القيامة عيسى عليه السلام سيتبرأ ويستشهد بربه الذي أرسله وبعثه، ومطلع على خبايا الأمور وعلى شك ما ظهر منها. ولذلك عيسى عليه السلام يقول لربه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهنا عيسى عليه السلام تبرأ من هؤلاء الذين عبدوه من دون الله، ولذلك قال بعض أهل العلم هذه الآية خاصة في هؤلاء المذكورين الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم، ومنهم المسيح عليه السلام والملائكة وأيضا عزير. وذهب البعض الآخر إلى أن المراد بالمعبودين كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا هو الصواب لشمول القرآن الكريم وعموم القرآن الكريم ومعالجة القرآن الكريم لواقع الناس من جميع الجوانب. فالأمر لا يقتصر على فئة محدودة بعينها عبدت من دون الله، ولكن يشمل كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بعدما أخبر تبرؤ هؤلاء الناس، هؤلاء الذين عبدوا ولا يرضون وينزهون ربهم سبحانه وتعالى عن أن يقولوا شيئا من ذلك أو أن يقعوا فيه، يخبرون عن علة ذكرتها الآن وذكرتها الآيات، ولكن أكررها وأرددها هنا لننتبه إليها. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وهذا يفيد أن طول الأمل ونسيان أو التفريط والتقصير والإهمال والترك لما جاء من عند الله تبارك وتعالى يكون سببا في الوقوع في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. بقيت مسألة قبل أن أنتقل من هذه الآية، ودائما وأنا أعرف أن أبنائي يحبون أن يتعرضوا لهذه المسائل العقدية ويفهموها. ذهبت المعتزلة من خلال هذه الآية إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا، لقول الله عز وجل في هذه الآية والتي قبلها: أم هم ضلوا السبيل، يعني هل هم الذين فعلوا ذلك ووقعوا فيه، أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أضلهم. في الحقيقة غاب عن هؤلاء الناس أن الآية لو كان معناها أن الله عز وجل هو الذي أضلهم أو هو الذي لم يضلهم سبحانه وتعالى، ستصبح الآية حجة على رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تكون حجة للعباد ولا تكون حجة لرب العالمين سبحانه وتعالى على عباده. ولكن من المقرر في معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وأن الضلال والغواية بفعل رب العالمين عز وجل، ولكن العبد له إيه؟ سبب فيه وتحصيل له عند إعراضه كما ذكر رب العالمين سبحانه عن الذكر الذي نزل من عند الله: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. فهم إذن كانوا سببا في وقوعهم في الضلال، ولكن الذي أضلهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. الآية التي يعني أيضا يجب أن نتبينها فيما بعد ذلك، وسأذكر عليها أدلة واضحة من القرآن، وهي تتم لهذه الآية ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد كذبوكم بما تقولون، يعني أن المعبودين، ربنا سبحانه وتعالى يخاطب العابدين، المعبودين كذبوا هؤلاء العابدين في أنهم اتخذوهم من دون الله أندادا ووافقوا على ذلك، وأنهم زينوا لهم هذا الأمر أو حثوهم عليه أو رغبوهم فيه. فالمعبودين سيتبرؤون من العابدين في يوم القيامة، وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تفيد هذا المعنى. وهذا الذي يجعلنا يا إخواني نرجح أن المراد بالمعبودين كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. أنا ذكرت آية عن الملائكة فيما مضى، وذكرت آية عن عيسى عليه السلام، وإليكم الآن بعض الآيات التي فيها ذكر لبراءة أي معبود عبد بباطل ولا يرضى بذلك من دون الله تبارك وتعالى. مثلا في سورة يونس: ويوم نحشرهم جميعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجمع هؤلاء وهؤلاء، نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، يعني أود أن يتأمل كل مستمع الآن هذا الموقف ويتصوره كما جاء من عند رب العالمين: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني قفوا مكانكم الشركاء ومن عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، قفوا مكانكم. ثم يقول القرآن: فزيلنا بينهم، يعني فصلنا بينهم، وهذا يفيد أن هناك مواجهة ستتم بين العابدين والمعبودين من دون الله تبارك وتعالى. فزيلنا بينهم، هنا يقول المعبودين الذين عبدوا من دون الله، وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، أنتم ما عبدتونا من دون الله، طيب هم عبدوهم ومدعوهم، ولكن القصد أنتم عبدتم أهواءكم، أنتم سرتم وراء الشيطان الذي زين لكم ذلك. ثم بعد ذلك يستشهدون على أن بالله تبارك وتعالى على أنه مطلع عليهم، وأنهم كانوا غافلين عن عبادة هؤلاء لهم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وفعلا هؤلاء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى غافلون عن دعائي وعبادتي من عبدوهم ومن طلبوا منهم ومن أنزلوا حاجتهم بهم. والله عز وجل يذكر ذلك في آيات متعددة. يذكر إيه؟ يذكر أن هناك براءة ستتم بين العابدين والمعبودين في يوم القيامة، تبرؤ المعبود سيتبرأ من هؤلاء العابدين وسيكفر بعبادته. قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، يعني سيتحولون إلى أضداد لهؤلاء. وتأملوا أيضا ما جاء في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالمدعو غافل عن دعاء الداعي، مهما دعا ومهما طال عليه الأمد في الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهنا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ألا فليحذر هؤلاء الناس الذين يتوجهون إلى غير الله تبارك وتعالى بالدعاء أو العبادة أو النداء أو طلب الغوث أو المدد، ظنين أنهم ممكن أن يستفيدوا من ورائهم شيئا. فبعد ما أخبر ربنا سبحانه أن هذا سيقع وأن المعبودين سيتبرؤون من العابدين في يوم القيامة، يشير: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فقد يكذبوكم بما تقولون. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، قيل يعني أن هؤلاء المعبودين لا يستطيعون نصركم ولا تصريف الأمور لكم، وقيل بأن العابدين لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا تصريف أمرهم في يوم الدين حينما يقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم تقرر الآية أمرا مقررا أيضا يجب الالتفات إليه والتنبيه عليه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الظلم الوارد في هذه الآية معناه إيه؟ معناه الشرك. فالشرك عندما يطلق، الظلم عندما يطلق بإطلاق ينصرف إلى الشرك، والله عز وجل يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تنسوا قول لقمان عليه السلام لابنه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية هذه لما نزلت شقت على نفوس الصحابة، كيف ينفي رب العالمين سبحانه وتعالى الأمن والاهتداء عمن لم يظلم نفسه؟ ولذلك قالوا: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن الآن لو أخذت قلما من جيب صاحبك أو زميلك فقد ظلمته، ولو أشرت إليه بحديدة فقد ظلمته، وهذه من المعاصي. ولا يسلم من المعاصي إنسان إلا من عصم الله عز وجل من بعض المعاصي كالأنبياء والمرسلين. أما سائر العباد ما منا إلا من عصى أو هم، والصغائر يقع فيها كل العباد بإطلاق ولم يسلم منها أحد، والقرآن الكريم ذكر ذلك عن بعض الأنبياء والمرسلين. فآدم عليه السلام قال لربه: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن لو كان الظلم معناه أدنى ظلم يقع بين إنسان وإنسان لشق ذلك فعلا على جميع العباد. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفقهون الآيات، لما نزلت ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه ليس هذا المراد الظلم الذي يعنون، ألا وهي ما يقع بينهم من ظلم بعضهم لبعض أو اعتداء بعضهم على بعض، وإنما المراد بالظلم هنا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. وبالتالي يصبح ختام الآية معنا: ومن يظلم منكم، يعني ومن يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. في الدرس السابق تحدثت أن المشركين تعنتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وهذه الآية في الحقيقة رد عليهم، فالله عز وجل يقول: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يعني أن بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يمشي في الأسواق وكونه يأكل الطعام لا تنافي رسالته التي بعثه الله تبارك وتعالى بها، ولا تقدح هذه الصفات في نبوته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه، وهو في هذا ليس بدعا من الرسل. فمن كان قبله من المرسلين كانوا يأكلون ويشربون ويسيرون في الأسواق وكانوا رجالا كما قال رب العالمين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فكون هذه الأمور التي تعنت المشركون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها وزعمهم أنه إذا كان عليها لا يكون نبيا ولا رسولا، الله عز وجل هنا يدافع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويرد على المشركين في هذا الايه في هذا الزعم، ويقول بأن من سبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سائر الأنبياء والمرسلين كانوا كذلك يأكلون الطعام ويمشون في الايه في الأسواق. تعجبني كلمة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، أحب أن أسمعكم إياها، وهو يبين أن مثل هذه الصفات لا تقدح في النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحافظ ابن كثير: إن الله سبحانه وتعالى جعل للأنبياء، ويقول جعل لهم، والضمير يعود إلى من؟ إلى الأنبياء والمرسلين، جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه الصفات لا تقدح فيه، ولكنه على صفات أخرى سليمة جميلة وأيد بخوارق باهرة تدفع كل من يشاهده صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يدخل في رسالته وأن يصدق ويؤمن بنبوته صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك ورد على المشركين في زعمهم الذي زعموه من قبل، قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى أن الناس يبتلي ربنا سبحانه وتعالى بعضهم ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جاء عن محمد بن إسحاق أنه قال، يعني أن الله عز وجل يقول: لو شئنا لجعلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا وللأنبياء ما طلب هؤلاء الذين كذبوا بهم، ولكننا لم نرد ذلك من باب إيه؟ من باب الابتلاء والاختبار. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الحالة فيها فتنة لأشراف قريش، فيها فتنة لأصحاب الوجاهة وأصحاب الثراء وأصحاب المكانة. ليه؟ لأن كانوا هم يودون إذن لو كانت هناك نبوة رسالة وتكريم لأحد من البشر أن ينالوه هم. ولذلك قالوا كما ذكر القرآن عنهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رضى الله عليهم. هم يقصبون رحمة ربك، هذا اصطفاء واجتباء ورحمة من الله تبارك وتعالى على نبيه وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. فالله عز وجل جعل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الهيئة التي هو عليها فتنة لأشراف قريش والذين كانوا يحتلون مكانة عالية بينهم، ولذلك كذبوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من كذب من الأغنياء جعل إيمان الفقراء فتنة لهم، ولذلك كان المشركين ينظرون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم فقراء ضعفاء فيسخرون منهم، وتأبى نفوسهم أن يجلسوا إلى جوارهم. ولذلك في يوم القيامة رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لهم إيه: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ أنتم قلتم في الدنيا بأن هؤلاء الناس ضعفاء، بأن هؤلاء فقراء، كيف يكونون أسبق إلينا إلى هذا الخير؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هكذا قالوا. فجعل الله عز وجل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه فتنة لأشراف قريش، وجعل ضعف وفقراء أهل الإيمان فتنة للذين كذبوا من الأغنياء والأقوياء وغيرهم. ولذلك الله عز وجل يمتحن الغني بالفقير ويمتحن الفقير بالغني، كما يمتحن المعافى بالمبتلى والمبتلى بالإيه؟ بالمعافى. ولعل في قوله بعد ذلك أتصبرون، والمراد أتصبرون على ما أنتم عليه، أتصبرون على الحق أن يصبر كل إنسان على ابتلاء وقع به. فالغني يبتلي يصبر على ابتلاء الله له تبارك وتعالى بالغنى فينفق ماله في سبيل الله عز وجل، والفقير يصبر على الفقر الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى به فلا يحسد الإيه؟ فلا يحسد الغني. وكذلك الذي عافاه الله تبارك وتعالى يثبت على الحق ويصبر فيقوم بواجب أوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، لأن عنده من القدرة والمؤهلات والاستطاعة ما يجب عليه ذلك، والمبتلى عليه أن يصبر على ما ابتلاه رب العالمين سبحانه وتعالى به. والله عز وجل مطلع على هؤلاء وإيه وهؤلاء، ولذلك ختم الآية بقوله وكان إيه ربك بصيرا، وفي هذا إثبات لصفة البصر لرب العالمين سبحانه وتعالى. المحور الثاني في هذا اللقاء: كفر الكافرين برب العالمين أدى بهم إلى سوء المصير، والآيات التي معنا هي التي تبين ذلك وتوضحه، وهي كما جاءت في قول الحق تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الله تعالى يخبر عن تعنت المشركين الذين اشترطوا لإيمانهم شيئا مما اشترطه اليهود، الذين لا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى، قالوا لولا أنزل علينا الملائكة. قيل لولا أنزل علينا الملائكة يعني توحي إليهم كما أوحت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يرون الملائكة إيه أو يرون الملائكة عيانا، والله عز وجل قد ذكر ذلك عنهم: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وفي آية أخرى في سورة الإسراء: أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فهم طلبوا ذلك إما رؤية الملائكة عيانا، أو أن الله عز وجل يوحي إليهم بنبوة ورسالة بمثل ما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يرون رب العالمين عز وجل. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وهم في الحقيقة شابهوا اليهود في هذا الطلب، تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوب المشركين والكافرين مع قلوب اليهود، فتشابهت أقوالهم، لأن اليهود قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، هكذا طلب اليهود، وهذا قمة التعنت مع الأنبياء والمرسلين، طلبوا من نبيهم عليه السلام وذكروا له رفضهم للإيمان إلا إذا شاهدوا رب العالمين. وتشابهت قلوب الكافرين والمشركين في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطلبوا طلب من؟ طلب المشركين: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ما معنى لا يرجون لقاءنا؟ الراجح والله أعلم أنهم لا يخافون لقاءنا لعدم إيمانهم بالبعث. وكلمة الرجاء تطلق على الطمع، وهي كذلك تطلق على الإيه؟ على الخوف، وهي لغة لأهل تهامة من العرب، لغة لهم، أن كلمة الرجاء تطلق على الخوف. ولذلك قيل في قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخافون لله عظمة. كيف هؤلاء لم يخافوا من الله عز وجل؟ ولما نفى ربنا سبحانه وتعالى عنهم الخوف في هذه الآية؟ قال: نفى عنهم الخوف لأنهم لا يؤمنون بالبعث، وبالتالي لا يعرفون عاقبة ما سيؤول أمرهم إليه، طالما أنهم ينكروه فلا يصدقون ولا يؤمنون بالعذاب الذي سيقع عليهم في يوم الإيه؟ بالعذاب الذي سيقع عليهم في هذا الدين، في هذا اليوم، يوم الدين، يوم الجزاء. ولذلك قال رب العالمين معقبا على هذا الطلب الذي طلبوه، ألا وهو إنزال الملائكة أو رؤية رب العالمين جهرة، قال: لقد استكبروا في أنفسهم، يعني بلغ الكبر بهم مبلغا عظيما، وكما قال الله عنهم في آية أخرى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، يعني هم وصل بهم الكبر مبلغ هم لن يستطيعوا أن يصلوا إيه؟ أن يصلوا إليه. ولكن هكذا شأن الكافرين والمشركين، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، والعتو هو مجاوزة الحد والذهاب إلى الطغيان بأكبر معانيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وصف عتوهم بأنه إيه؟ بأنه كبير، بأنه كبير. ولذلك أنزل الله عليهم مقته وغضبه، وأخبر حتى عن أهل الكتاب الذين طلبوا رؤية ربهم جهرة، أخبر سبحانه وتعالى عن غضبه ومقته لهؤلاء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، ماذا كان؟ ماذا قال رب العالمين سبحانه؟ قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى غاضب عليهم، وهم استكبروا كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عنهم في كتابه وعتوا عتوا كبيرا. هنا مسألة أيضا أرى أنني يجب علي أن أتعرض لها في دقائق معتودة، وهي ذهبت المعتزلة واستدلوا من خلال هذه الآية على نفي رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وقالوا لما طلب هؤلاء المشركين رؤية الله عز وجل خاطبهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الخطاب، ولما طلبها قوم موسى عليه السلام أخذهم ربنا سبحانه وتعالى في لحظة فأخذتهم الصاعقة، أهلكهم رب العالمين. وقالوا هذا يدل على أن رؤية الله تبارك وتعالى مستحيلة، والجواب أن هذه الرؤية وقعت في الدنيا، ولا تكون رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا لأحد بحال. رب العالمين ادخر رؤيته لتكون قمة العز لمن آمن به بالغيب في الدار الايه؟ في الدار الآخرة. أما في الدنيا فلم يرى أحد ربه، وهذا هو المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة. ولا دليل في هذه الآية على ما ذهب إليه منكر الرؤية، لأن طلب هذه الرؤية كان ايه؟ كان في الدنيا، طلب الرؤية كان في الدنيا، ورؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا مستحيلة، أما هي في يوم القيامة فهي واقعة بنص التنزيل. قال رب العالمين سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ايه؟ إلى ربها ناظرة. واعتقد هذه مسألة يجب أن تقرر عند أهل السنة والجماعة، ونحن نؤمن بذلك على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى وعظمته، ولا ننفي شيئا وصف ربنا سبحانه وتعالى به نفسه، ذكره لنا في كتابه أو أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته. ثم يقول رب العالمين سبحانه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. في الآية الأولى طلب الكافرون رؤية الملائكة، طلبوها عيانا أن تنزل عليهم الملائكة، فرب العالمين سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أنهم سيرون الملائكة وستقع لهم رؤية للملائكة، ولكن عندما يرون الملائكة سيرونهم في يوم لا خير لهم فيه ولا بشرى لهم فيه، وكل إنسان سيرى الملائكة في موطنين، الموطن الأول عند مفارقة هذه الدنيا، والموطن الثاني في يوم القيامة. وسيأتي توضيح مجيء الملائكة في اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى وذكر الأدلة على ذلك، ولكن أبقى هنا مع قول الحق تبارك وتعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يعني أن المشركين سيرون الملائكة ولكنهم ستقع هذه الرؤية عند مفارقتهم لهذه الحياة الدنيا، وعند رؤية الكفار والمشركين للملائكة عند مفارقة الدنيا لا بشرى لهم في هذه الرؤية ولا خير لهم فيها، يعني لن ينالهم شيء يتطلعون إليه ولا خيرا يودون حصوله أو حدوثه، ولكن حينما يرون الملائكة في هذا الوقت سيرون عذابا أليما، سيرون عذابا شديدا، والله عز وجل قد أخبر عن ذلك في كتابه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذكر الرؤيا هنا عند عند الوفاة، عندما تأتي الملائكة لتتوفى هؤلاء المجرمين المكذبين الكافرين بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا إيه؟ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن بيبشروهم بإيه؟ بالعذاب، بالخزي، بالسوء، وبما سيقع ويؤول إليه حالهم في يوم الإيه؟ في يوم القيامة. وفي حديث البراء أن الملائكة تقول للكافر ولروحه عند إخراجها منه وهو يموت: خرجي أيها الروح الخبيثة من الجسد الخبيث. والحديث في مسند أحمد وغيره. ويقولون للمؤمن: اخرجي أيها الروح الطيبة من الجسد الطيب. فأهل الإيمان خير لهم بإيمانهم، وأما أهل الكافرين، وأما أهل الكفر والكافرين الذين طلبوا رؤية الملائكة سيشاهدون الملائكة، ولكن في عندما يشاهدونهم لا بشرى لهم فيما يشاهدونهم ولا في الوقت الذي يشاهدونهم فيه. وكذلك أيضا تتنزل الملائكة عليهم وهم يموتون كما ذكرت بالعذاب الأليم، وحالهم عندئذ يختلف عن حال المؤمنين. فالملائكة تتنزل على أهل الإيمان عند الوفاة بالتأييد والتثبيت والبشرى بالنعيم المقيم في الدار الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هكذا تقول الملائكة لمن؟ لأهل الإيمان. وقد بيّنت الآية أنه لا بشرى يومئذ للمجرمين. هنا أيضا فائدة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة المجرمين مكان كلمة المشركين أو الكافرين. إذن إذا أطلقت كلمة المجرمين تنصرف إلى من؟ إلى المكذبين وإلى الكافرين. طيب إذا جمع بين الكفر والإجرام ماذا يكون المراد؟ كقول الله تعالى مثلا: أولئك هم الكفرة الفجرة. هنا قال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. والحديث مع الكافرين، إذن المجرمين المراد بهم هنا من؟ الكافرين المكذبين. طيب إذا ذكر الكفر إلى جانب الإجرام، هنا فائدة جميلة جدا قرأتها لبعض أهل العلم في قوله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة. قالوا يعني كفر في الاعتقاد، فجر في الأعمال والسلوك. يعني هم كفرهم هنا كفر اعتقادي، وأعمالهم فيها من الإيه؟ من الفجور والفظاعة والسوء الشيء الكثير. وكأن في هذا إشارة إلى أنهم أيضا أجرموا غاية الإجرام لما طلبوا رؤية الملائكة جهرة أو رؤية ربهم سبحانه وتعالى عيانا، فهذا منهم أيضا لون من ألوان الإجرام العملي الذي مارسه هؤلاء المشركون. ولعل هذه كلمة المجرمين هنا تفيد هذا الإيه؟ المعنى. ثم يقول سبحانه: ويقولون حجرا محجورا. ذهب ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين أن هذا من قول الملائكة، يعني أن الملائكة تقول لهؤلاء المكذبين حجرا محجورا، يعني حرام محرم عليكم البشرى في هذا اليوم، حرام وتحرم عليكم البشرى ويحرم عليكم إجراء الخير أو أي شيء من هذا النعيم في هذا اليوم. وقيل بأن هذا من قول الكافرين، وأن الكافرين يقولون للملائكة حرام محرم عليكم أن تصيبون إيه؟ أن تصيبون بسوء. ولكن القول الأول ذهب إليه كثير من المفسرين، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم يقول سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية في الحقيقة أيضا فيها بؤس شديد على الكافرين. وهناك أمر قد يلتبس على بعض الناس، بعض الناس قد يجد بعضا من هؤلاء الكافرين يفعلون أفعالا فيها من الخير ومن البر ومن المعروف، فيظنون بهم ظنا حسنا، ويظنون ويعتقدون أنهم ربما يكونوا أولى حالا من المؤمنين المقصرين. نقول: لا ثم لا ثم لا، هؤلاء بأعمالهم هذه إذا وقفوا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى ستصبح هباء منثورا، لا مكان لها ولا خير فيها. تعرفون لماذا؟ لفوات أصل الحسنى وهو الإيمان، لفوات أصل الحسنى وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالاعتقاد أولا حتى يبنى عليه العمل. أما إذا عمل الإنسان دون اعتقاد صحيح فلا يقبل الله تبارك وتعالى منه هذا العمل. والله عز وجل يخبر في يوم القيامة أنهم حينما يأتون بين يديه ويقفون بين يدي رب العالمين سبحانه ولهم أعمال يظنون أنهم سيعطون أجرا عليها ستصبح هذه الأعمال هباء منثورا. تعرفون ما الهباء المنثور؟ الهباء المنثور هو شعاع الشمس إذا دخل في فتحة من الفتحات. شعاع الشمس إذا دخل القوة كما هو منقول عندك في التفسير، يعني فتحة من الفتحات. انظر إلى شعاع الشمس حينما يدخل من فرجة إلى داخل غرفة أو إلى داخل مكان أنت تجلس فيه، ستجد أو إذا نظرت إليه ستجد أن هناك أشياء تراها تتحرك، ولكن إذا جئت لكي تمسكها لا تستطيع أن أن تمسكها. فهم يا أعمال أصبحت كشعاع الشمس، هذا كالهباء المنثور في شعاع الشمس. الشمس لا أثر له ولا قيمة له، بل هو أمر تافه، هو أمر حقير لا وزن له ولا جزاء له عند الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم قد صرح بهذا في أكثر من موطن، كقول الحق تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويضرب الله عز وجل مثلا لأعمال الكافرين هذه فيقول: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فلا يظن ضال إذا رأى أحدا من هؤلاء الكافرين يظهر شيئا من الإحسان إلى الآخرين أنه سينال بذلك خيرا عند رب العالمين، ولكن هذه الأعمال لا أصل لها في يوم الدين لفوات أصل الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول ربنا عز وجل، ونختم بهذه الآية هذا اللقاء: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. رب العالمين سبحانه يخبر عن حال أهل الجنة ويخبر عن مصيرهم الحسن إلى الدرجات العلى، إلى الأمكنة الفاضلة، إلى النعيم المقيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وأحسن مقيلا. وكل هذا بسبب بسبب الأعمال الصالحة، بسبب الأعمال الفاضلة، بسبب الخير الذي قدمه أصحاب الجنة بين أيديهم. فهؤلاء الكافرين إن عملوا أعمالا ظنوا أنها تنفعهم في يوم الدين لن تنفعهم، أما أهل الإيمان أعمالهم باقية لهم في يوم الدين يرتفعون بها عند رب العالمين يرتفعون بها عند رب العالمين درجات ودرجات. وقد استدل أهل العلم بقوله تعالى في هذه الآية: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، على أن حساب أهل الجنة ينتهي في نصف النهار، لأن القيلولة هي الاستراحة في نصف في نصف النهار. والقرآن الكريم أشار إلى يسر حساب أهل الجنة وعسر حساب أهل النار، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما الكافرين قال فيهم مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم هذا يوم عسر. وعلى كل لا يتعارض قول اليوم أو فهمنا من هذه الآية أن الحساب ينتهي في نصف النهار، لا يتعارض هذا مع قول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ليه؟ لأن قلنا هذا يوم يقصر على المؤمن إلى نصف نهار، ويطول على من؟ ويطول على الكافر. ثم أخيرا أقول في قوله تعالى إشارة إلى طيب مكان أهل الجنة وإلى طيب زمان أهل الجنة، لأنه قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، والمستقر مكان الاستقرار، وأحسن مقيلة، والمقيل زمان القيلولة، فهم في أحسن الأمكنة وفي أطيب الأزمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم وجميع الحاضرين والمشاهدين منهم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله وسلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية، وكان السؤال الأول: ما المقصود بالأمثال؟ تفضل أخ محمد أجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأمثال هي ما جاء به المشركون من افتراءات على النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم ساحر أو كاهن، وذلك لتعجيز النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن رسالته.
الله أعلم. جزاك الله خير، إجابة صحيحة.
وكان السؤال الثاني: ما معنى تغيضا وزفيرا، وهل النار ترى وتتكلم؟ أيد إجابتك بالأدلة. تفضل أخ عبد الرحمن.
شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي سمعوا غليانها وأصواتا شديدة تنبعث منها، والتغيظ هو شدة الغليان، والزفير هي أصوات شديدة تنبعث من النار. والنار ترى وتتكلم وتبصر يوم القيامة، بل لها عينان. الدليل من القرآن: إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ومن السنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أن أتنفس. ومن السنة أيضا كما في مسلم أن الله يقول للنار يوم القيامة: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ فيضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول: قد امتلأت بعزتك وكرمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله، أحسنت، جزاك الله خير، يعني توسعت في الجواب. وطالما كذلك أود أن أسألك سؤالا. أنت قلت تغيظا يعني شدة الغليان، فلما ذكر التغيظ مكان الغليان؟
شدة الغليان،
نعم، فلما ذكر التغيظ يفيد شدة الغليان،
نعم،
فلما قال تغيظا ولم يكن غليانا؟
هنا شدة الغليان يا شيخ، لو الغليان كان غليان يسير،
لكن يعني ذكر التغيظ لما كان الغليان سببا عن التغيظ، نعم، ذكره مكانه.
قل لا أدري.
طيب، جزاك الله خير، إجابة طيبة ما شاء الله، جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا فضيلة شيخ ونفعنا الله بعلمك. لي سؤال يا شيخ. في أول الأمر قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله، إلى أن قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فما الحكمة من تأخير هذا الرد على المشركين؟
تأخير قوله تعالى هكذا، في الحقيقة القرآن الكريم الذي نزل من عند رب العالمين سبحانه، كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما تنزل عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في مكان كذا. ولذلك قال أهل العلم: هذه مسألة إيه؟ توقيفية. يبقى الأمر كما سألت أنت الآن: ما المراد، أو لماذا تأخر الإيه؟ تأخر الجواب. يمكن أن نقول بأن الله عز وجل استقصى في كلام المشركين، أو ذكر كل ما قالوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك بدأ يرد عليهم ويبين ضلال ما هم عليه وما هم فيه. وقد يكون في مثل هذه الآية، والله تبارك وتعالى أعلم، أن يذكر الوعيد الذي توعدهم به بعدما قال هذا القول، فكأنه أراد أن يجمع الرد عليهم مع ذكر وعيد إيه؟ مع ذكر وعيد لهم، والله أعلم.
لي سؤال آخر يا شيخ معذرة. هل يعتبر التوسل بأصحاب الأضرحة من العبادة من دون الله؟
لا شك أن التوسل بغير الله تبارك وتعالى وبما يقرب إليه مما هو غير مشروع، لا يقرب إليه بما هو غير مشروع، لا يجوز. فهناك توسل مشروع، وهو محصور في الآتي. طالما أنك سألت هذا السؤال من باب الفائدة: إما أن نتوسل بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، فندعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، التوسل معناه التقرب، تحتاج شيء إلى الله فتثني عليه بما هو تبارك وتعالى أهله، أو أن تتوسل الله بالأعمال الصالحة كمحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعك له وبما تقوم به من عبادات ونوافل لرب العالمين، وحديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار من أفضل ما يستدل به على ذلك. أيضا من التوسل الجائز المشروع دعاء المؤمن للمؤمن، فهي أيضا وسيلة، ومنها إحنا نصلي صلاة الجنازة شفاعة من الأحياء لهؤلاء الإيه؟ الأموات. والدعاء إن شاء الله تعالى ينفع، وقد جاء النص عليه في القرآن الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأيضا هناك نوع من أنواع التوسل ذكره بعض أهل العلم، وهو أن يتوسل الإنسان بالهيئة أو الحالة التي هو عليه،
يعني إنسان في ضائقة معينة، فيذكر الهيئة أو الحالة التي هو عليه ويستدل عليها بإيه؟ بالقرآن الكريم، بقول موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو استدل أو توسل الله بالحالة أو الهيئة التي هو إيه؟ عليه. نأتي بعد ذلك إلى سؤالك، هل دعاء أصحاب الأضرحة والتوسل بهم إلى الله عز وجل هل هو من هذه الأمور؟ هل أباحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والأخطر من هذا وما هو واقع بالفعل أن هؤلاء لا يتوسل بهم مجرد توسلات بدعية، يعني أنا بس والله أريد أن تكون أنت واسطة بيني وبين ربي، لا، ده الآن أصبح المقبورين يدعون من دون رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن نرى ونشاهد من يقدم لهم الشكاوى المكتوبة ويضعها في أضرحتهم وفي قبورهم كأنه سيقوم ويقرأها بعد ذلك. وهذا لا شك أنه إما أنه إن كان في التوسل مبتدع وسيلة إلى الشرك، وإن كان دعاء صريحا وطلبا للمدد والغوث والاستغاثة من هؤلاء فهو شرك أكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن واجبنا أن احنا لا نحكم على هؤلاء بالشرك، وإنما نقول بأنهم قد فعلوا فعل المشركين ولكنهم ليسوا كذلك، حتى تقام عليهم الإيه؟ حتى تقام عليهم الحجة ويصل إليهم الدليل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هلا تفضلت مشكورا بطرح أسئلة هذه المحاضرة. طيب، بارك الله فيك. الله يبارك
فيك. السؤال الأول: أذكر اختلاف العلماء في المراد بالمعبودين في قوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، مع ذكر القول الراجح. السؤال الثاني: ما المراد بالهباء المنثور في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ وماذا تفهم من هذه الآية؟
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وجعله الله في موازين حسناتكم. أعتذر للإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات أخرى متجددة. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.